لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا يعقوب عليه السلام ينصح ولده يوسف عليه السلام ألا يقص الرؤيا التي رآها على إخوته، وبدأ هذه النصيحة بكلمة تحبب يقول فيها يا بني. يا بني تحبب وتلطف للولد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا؟ إن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وفي هذا أيها الإخوة أو في هذه الآية بيان أن الذي يريد أن تكون عنده نعمة أو الذي عنده نعمة ينبغي ألا يكثر إظهارها خاصة أمام الحاسدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لكل نعمة حاسد كبرت أو صغرت، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد، إخفائه النعمة عن الحاسد. هذا أولى شيء. لما؟ لأن النفوس البشرية بعضها فيها مقاومة للمتفوقين. أي إنسان متفوق يظهر يتفوق على من حوله يبرز، فإن النفوس الحاسدة تتطلع إليه. فأحسن شيء أن يحاول قدر ما يستطيع أن يخفي تلك النعم عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني هذا من أسباب البعد عن الشر وما يخشى مضرته. من أسباب البعد الشر البعد عن الشر وما يخشى مضرته إخفاء النعم. يقول الشيخ العلمي رحمه الله إن أهل الفضل والنبل محسودون من قديم الزمان. إن أهل الفضل والنبل محسودون من قديم الزمان. يقول ولذلك يجب ألا يتظاهروا بمفاخرهم إذا خافوا من أهل الحسد شرا. ينبغي ألا يتظاهروا بمفاخرهم، ألا يذكروا مفاخرهم إذا خافوا من أهل الحسد شرا. ويقول الإمام كيهراسي رحمه الله قال هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى من حسد أو مكروه. يجوز شرعا أن يترك إظهار النعمة لأنه يخاف حسدا أو يخاف مكروها. هذه الرؤية بشرى ليوسف عليه السلام، رؤية خير، لكن بالنسبة للحاسد هي شر. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فينبغي في هذه الآية يقول البعد عن أسباب الشر. والقرطبي كذلك يقول أيضا في هذه الآية فائدة ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا. بعض الناس ترى إذا حدثت له نعمة يعني أو حصل له شيء يحدث كل الناس. لا تظن أن كل العيون تحبك، ولا تظن أن كل الألسنة تنطق بمدحك، ولا تظن أن كل القلوب صافية عليك. لا، الناس ليسوا سواسية معك. فلذلك في الحوائج هذا فرق بين أن يحدث عموما بنعمة الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وبين أن يخفي بعض الأشياء، يخفي بعض الإبداع الذي عنده من باب ألا يحسد، من باب ألا يقع أو ألا يحسد من نار الحسود. أطفئ نار الحسود، يقول بعضهم أطفئ نار الحسود بإخفاء مميزاتك عنه. أطفئ نار الحسود بإخفاء مميزاتك عنه. هناك نفوس ضعيفة، شق عليهم أن يروا من هم أعلى منهم إبداعا وخيرا، فلذلك إذا بهم يكيدون كيدا، يدبرون ويخططون لصاحب الإبداع، لصاحب النعمة. فيعقوب عليه السلام قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. عجيب، على إخوتك، يعني على إخوتك في النسب نسبا، لا تقصص رؤياك على إخوتك. يقول العلماء: وهذه الآية فيها أن وجود الحسد عادة بين الإخوة والأقارب، أن وجود الحسد عادة بين الإخوة والأقارب. الحسد ظاهر بين الأقارب ولا شك، وهذا ظاهر في طعن الناس في بعضهم البعض من الأقارب، في عداوة الإخوة لبعضهم بعضا من الأقارب، كذلك إخوة أقرباء. وكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف عن غزوة تبوك قال، فقال عليه الصلاة والسلام: أين كعب بن مالك؟ قال: فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. كعب بن مالك من بني سلمة، والذي قام وتكلم فيه: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، من بني سلمة، من أقاربه. فالعداوة الحسد بين الأقارب هذه قديمة، ليست يعني حادثة. إذا وجدت عائلة بينهم عداوة أو حسد، هذه المسألة ليست حادثة، ليست شيء جديد، لا، بل هذا قديم، بل بداية العداوة عند ابني آدم وهما أخوان. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. انظر، أخ يقول لأخيه لأقتلنه. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى مبينا وخيم العاقبة أو عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم، يعني في قصة ابني آدم فيها ذكر الحسد والظلم والبغي من أحد ابني آدم، وهذا بين الأقارب. يعني يوسف عليه السلام من الذي ألقاه في الجب؟ من الذي كان سببا فيما وقع له؟ إخوته، فيكيد لك كيدا إخوته. الإمام ابن العربي أبو بكر ابن العربي قال: وفي هذه الآية حكم العادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال في هذه الآية حكم العادة، يعني عادة الناس، أن الإخوة والأقارب يحسدون، يعني هناك تحاسد بين الأقارب، هناك تحاسد حتى بين الإخوة، بين الإخوة من أب وأم هناك تحاسد. وانظروا سبحان الله كيف كانت نصيحة الأب وكيف حذره من الإخوة، يعني أب يحذر ولده من إخوته، من إخوة هذا الولد، لأنهم يقولون الأب جلاب والأخ سلاب، الأب جلاب للابن الخير ويحب كل مصلحة لولده، والأخ سلاب يحب أن تسلب كل مصلحة عن أخيه. يقول صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول: وهذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤى، لأن نهيه لابنه عن ذكرها وخوفه على إخوته من الكيد لأجلها بأنها تقتضي أن يظهر عليهم، فلذلك أحب جلب الخير لولده يوسف. قال: فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود أن يكون أخوه خيرا منه. قال: الأب يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود أن يكون أخوه خيرا منه. فقالوا: الأب جلاب والأخ سلاب. الأب جلاب، جلاب للنصح لولده والخير لولده، بخلاف الأخ لا يحب أن تزداد النعمة على أخيه إلا من رحم الله. فلذلك هذه الآية تبين أصل العداوة حتى بين الأقارب. يعني إخوانا جزا الله خير قال: أنا أعرف أقارب بينهم بعضهم البعض في حارتنا أقارب. قال: الغالب على عداء الغالب على تحاسد وتباغض وتدابر صحيح، يعني اللي بيدخل في العائلات يرى فعلا أشياء مبكية في العائلات، يعني في بين الأقارب، كيف أن البعض يعادي أخاه ولا يكلمه، كيف أنه يحسده، كيف إذا حصل له عداوة حقيقية بين الإخوة والأخوات. فلذلك هذا موجود من قديم، موجود المؤمن بخلقه يرتقي، يعني إذا موجود هذا ينبغي أن يكون أن يتعالى المؤمن على هذا الخلق الذميم، إذا كان موجودا بين الناس أن يكون أعلى. إذا كان هناك من يحسد فالأصل في المؤمن ألا يحسد، إذا كان هناك من يكيد الأصل المؤمن ألا يكيد. الأمر الآخر من الفوائد، قلت لكم سورة يوسف مليئة بالفوائد، مليئة، كل آية تستنبط منها فوائد جمة. الأمر الآخر قالوا من فوائد هذه الآية أن ذكر المساوئ على سبيل النصح ليس من الغيبة، أن ذكر المساوئ على سبيل النصح لا يعد من الغيبة. يقول الإمام البيقاعي رحمه الله في هذه الآية دليل على أنه لا نهي عن الغيبة للنصيحة، بل هي مما يندب إليه، ليس فقط أنه مباح، لا، بل مندوب، مستحب، مستحب أن تذكر العيوب، عيوب الآخرين، تحذيرا على سبيل النصح. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن مباحا أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه ولا يكون داخلا في معنى الغيبة، لا يكون داخلا في معنى الغيبة، لأن يعقوب عليه السلام حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا، إذن ذكر الفعل أنهم يكيدون، والكيد صفة مذمومة، فذكرهم بما يكرهون، ذكرهم بما يكرهون، لكن هناك مصلحة من ذلك. ذلك قال الناظم في الحالات التي تجوز فيها الغيبة، في حالات يجوز أن تذكر أخاك بما يكره، قال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ست حالات يجوز فيها أن تذكر أخاك بما يكره: متظلم، واحد يريد أن يذكر مظلمة عند من يتحاكم إليه، والله فلان ظلمني، فلان عمل كذا وكذا، طب هذا شيء يكرهه، تذكرته بسوء، لكن أنت متظلم ترفع مظلمتك. ومتظلم ومعرف، واحد يعرف باسم لا يعرف إلا به، وهذا الاسم ربما يكرهه، أو لقب لا يعرف إلا به، وربما هذا اللقب يكرهه، ماذا نفعل؟ أنا أعرف به، يعني لا أقصد تحقيره، لكن من باب التعريف، فهذه ليست غيبة. ومعرف ومحذر، هنا من حذر من شر ومحذر، فأنت يجوز أن تذكر أخاك بما يكرهه تحذيرا. جاءك رجل قال أريد أن أزوج ابنتي لفلان، ما رأيك؟ يقول له يا أخي أنا لا أنصحك، فلان عنده أخلاق سيئة. طب هذه مش غيبة؟ هذه غيبة، بس غيبة جائزة. قل والله فلان عنده أخلاق سيئة، أنا لا أنصحه، ذكرته بما يكره، لكنك محذر من فعله، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فلذلك، وهذا أساس علم عندنا في الدين، في علم الحديث، اسمه علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. يذكرون فلانا، يقول فلان وقع له اختلاط، يعني اختلاط في عقله، طب ممكن يكره هذا، فلان وضاع، يضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلان كذاب، هكذا يقولون عنه كذاب، طب ربما هذه الصفة أن تذكر فيه يكرهها وتسجل في الكتب، فلان كذاب، فلان وضاع، يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكره هذه الصفة؟ لا، لو كان يكرهها، لكن هذه غيبة فيها مصلحة. جاء راوي من الرواة في سلسلة السند وضاع، الآن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث كذب، فالآن ذكروا أن لما عرفنا أن هذا الراوي وضاع أو كذاب فذكر ذلك فيه مصلحة. فإذن ذكر المساوئ على سبيل النصح لا يعد من الغيبة، لا يعد. وطبعا وكل يقدر إيش؟ بقدره، مثل ما يقال الضرورة تقدر بقدرها. يعني يجيك واحد والله يقول لك والله إيش رأيك بفلان، بدك تنصحه، تذكر له بسم الله ما شاء الله الأول والتالي، يعني تذكر تاريخ حياة فلان بأكمله، يعني إذا أذن لك الشرع فينبغي أن تقدر بقدرها، يعني أن يذكر الشيء بقدره دون أن يكون توسع، دون أن يكون تفصيل. يعني يمكن يذكر له عيوب من ولادة هذا الإنسان إلى آخر حياته، لا هذا مش لا يجوز في هذا الباب أنه يتوسع العبد في مسألة الغيبة التي تصبح فاكهة المجال. وسبحان الله هناك محاضرة قيمة لأحد العلماء المعاصرين في مسألة خطر اللسان، فعلا يوضح أنه حتى بعض الناس باسم الدين، باسم الدين يتوسع في مسألة الغيبة ويقول لك هذا من الغيبة الجائزة شرعا. ما هو الشيطان له مداخل حتى على العلماء وطلبة العلم، يعني العامة الناس الشيطان يدخل عليه مداخل، العلماء يدخل عليه مداخل، طلبة العلم يدخل عليه مداخل. من مداخل الشيطان على طلبة العلم هذا المدخل، قل له أنت هذا من الغيبة الجائزة، والقدح ليس بغيبة في ستة. طيب هذا القدح الذي ليس بغيبة في ستة يأتي ويتوسع فيه فيصبح مغتابا للمسلمين، يقول لك هذا من الغيبة الجائزة، دخل عليه الشيطان ليدخله في فاكهة المجالس باسم الدين. فيقول الشيخ قلما الآن من يتورع في لسانه عن مسألة الغيبة، حتى الجائزة أن تكون بمقدار، أن تكون بمقدار مضبوط، أن يحفظ، أن يحفظ لسانه. فإذا ذكر المساوئ على سبيل النصح لا يعد من الغيبة، هذه فائدة، فائدة جميلة. ثم من الفوائد في هذه الآية ألا وهي فائدة تربوية مهمة، تعليل النهي للصغير بحيث تظهر له الحكمة منه. يوسف عليه السلام في ذاك الوقت كان صغير السن، مع ذلك أبوه قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني علل نصيحته، يعني لماذا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ قال أنا أذكر لك الحكمة، قال فيكيدوا لك كيدا. هناك إخواني بعض الناس عندهم في تربية الأبناء ما يسمى بالنمط الجبري. النمط الجبري افعل ولا تسأل، لا تسأل عن السبب ولا يذكر لك السبب، ولذلك يأتي يقول اعمل كذا، طب ليش يابا؟ قال ما تسألنيش ليش، خلص اعمل، أنا بقول لك اعمل. هذا خطأ تربوي كبير، الأصل أن تقول له افعل كذا، لا تفعل كذا، لأن هذا الأمر افعله في مصلحتك فيه كذا، تعلل له تعليل، لا تفعل كذا لأن هذا يؤدي إلى كذا وكذا. فهذا أيها الإخوة في التربية النمط الجبري نمط سيء في التربية. مع الولد يربيه على عقلية افعل ولا تفعل دون القناعة، ممكن الآن أمامك يطيعك وخلفك يعصيك، لكن لما تذكر له الحكمة فإنه من خلال افعل أو لا تفعل ينتبه الحكمة للفعل أو للترك. وذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه طريقة الأنبياء، يعني هذا يعقوب عليه السلام قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ ما الحكمة؟ قال فيكيدوا لك كيدا، أنا خائف عليك يا بني أن يكيدوا لك كيدا، أنا أذكر لك الحكمة. لم يقل له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، انتهى خلاص، لا تقصص رؤياك على إخوتك، لهو ذكر السبب فيكيد لك كيدا، وسبب آخر إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن الطفل الصغير يحتاج حتى لو كان صغيرا يا إخواني بفهم إيش يعني لماذا، يفهم يعني ما الحكمة من ذلك، اعمل كذا، طب شو يعني شو الحكمة؟ تقول له مثلا لا تظهر عورتك، العورة الرجل بين السرة والركبة، لا تلبس كذا، لا تظهر فخذك، الفخذ عورة، طب ليش؟ قل له الآن تعلل له النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، والنبي جعل هذا الأمر يدل على حياء الإنسان أن يغطي عورته، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمين. هذا كلام ترى كلام تربوي يغرس غرسا في نفس الطفل الصغير، لأنك ذكرت التعليل له. لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا لا تقصص؟ لماذا هذا النهي يا أبتي؟ فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا. ثم ذكر بعد ذلك فقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سبحان الله، فيكيد لك كيدا. يقول العلماء في هذه الآية أنه لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. سؤال، قص يوسف الرؤيا على إخوته؟ قص؟ لا، كادوا له ولا لا؟ كادوا له كيدا، فقالوا إن يوسف ولو لم يقصص الرؤيا على إخوته كادوا له كيدا، فقالوا لا يغني حذر من قدر. إذا قدر الله شيئا أن يقع لا يغني الحذر، لا يغني حذر من قدر. قيل لابن عباس، قيل الهدهد، الهدهد يرى الماء في الأرض، يبحث عن الماء، فما بالنا نضع المصيدة للهدهد؟ قال فيأتي إليها ولا يراها ويقع في المصيدة، يعني نحط له الفخ ومع ذلك هو يبحث عن الماء، يكون في مرتفع عالي جدا. الله أعطاه قدرة أن ينظر للماء ويجد الماء ولو في تخوم الأرض، أنه يجد أنه والله في مسيل ماء صغير. قال ومع ذلك يأتي، نضع له المصيدة الفخ، فإذا اقترب منه وقع فيه. قال فقال عبد الله بن عباس إذا وقع القدر عمي البصر، إذا وقع القدر عمي البصر، يعني لو هذا يرى ما يرى. لا يغني حذر من قدر، مهما حذرت إذا أراد الله أن يمضي شيئا أمضى. فيعقوب عليه السلام حذر يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك، ويوسف ما قص الرؤية، ومع ذلك كاد له إخوته كيدا، كاد له إخوته. فذلك فيكيد لك كيدا، حتى كيد الحاسد أو حذر الحاذق لا يغير من القدر شيئا، لا يغير من القدر شيئا. ذلك خاف يعقوب عليه السلام على ولده، ومع ذلك وقع ما حذر يعقوب عليه السلام. فيكيد لك كيدا. ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لماذا حذر من الشيطان في آخر الآية؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.